إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى إلى الكلام عن أسباب الطعن في الرواة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب، كما عرفنا في الدرس الماضي فإن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود. تكلمنا عن الحديث المقبول وأقسام الحديث المقبول، وأنه ينقسم إلى صحيح وحسن، الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. وبعدين تكلمنا عن الحديث المردود، وقلنا إن الحديث المردود إما أن يكون مردودا بسبب انقطاع في الإسناد، عدم اتصال في الأسانيد، أو يكون الحديث المردود مردودا بسبب طعن في راوي الحديث. فهنا ذكر أن الطعون التي في راوي الحديث عشرة، يطعن في راوي الحديث بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، بعضها أشد في القدح من بعض، ورتبها على حسب يعني ترتيبها بادئا، يعني الترتيب إما أن يكون على سبيل الترقي أو على سبيل التدلي، يعني إما من الأعلى إلى الأدنى أو العكس. فهنا ترتيب على سبيل التدلي، يعني بدأ بأشد أنواع الطعن ثم الأقل فالأقل فالأقل إلى آخره. فقال لك الطعن في الراوي إما أن يكون بالكذب، يعني أن يطعن في الراوي أو يصفه علماء الجرح والتعديل بأنه راوي كذاب، فالطعن إما بالكذب، وإما بالتهمة بالكذب، يقولون متهم بالكذب، يعني أحيانا يجزمون بأنه كذاب وأحيانا يقولون هو متهم بالكذب، أو فحش الغلط أو الغفلة أو الفسق أو الوهم أو مخالفة الثقات أو الجهالة أو البدعة أو سوء الحفظ. فهذه عشرة أنواع. نلاحظ أن هذه الأنواع العشرة، يعني وهي كلها من ألفاظ الجرح في الراوي، نلاحظ أن هذه الأنواع العشرة منها خمسة تتعلق بالعدالة، منها خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، لأن الراوي الذي يقبل حديثه لابد أن يكون عادلا، أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، لابد أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. فهذه الأنواع من القدح منها خمسة تخل بعدالة الراوي، ويكون القدح في الراوي بواحدة منها قدحا في عدالته، والخمسة الأخرى تتعلق بالضبط، يعني من جهة الحفظ والإتقان. فيمكن أن نستخلص ما يتعلق بالعدالة، فنجد أن أنواع الطعن المتعلقة بالعدالة هي الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. هذه خمسة أنواع تتعلق بعدالة الراوي: الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. وعندنا الأنواع المتعلقة بضبط الراوي خمسة أيضا، وهي فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة والوهم، يقال الوهم أو الوهم يعني بإسكان الهاء أو بفتح الهاء، الوهم ومخالفة الثقات. فهذه خمسة تتعلق بالضبط. طيب، بالنسبة للأنواع المتعلقة بالضبط، سنجد يعني أنها من جهة التعريفات متقاربة المعنى، يعني من جهة التعريف نجد أنها متقاربة المعنى. ففحش الغلط معناه كثرة الغلط، يعني الراوي الذي يكثر غلطه في الحديث، يكثر خطأه وغلطه في الحديث. والغفلة عندنا سوء الحفظ، عرفنا سوء الحفظ يعني راوي سيء الحفظ، حفظه فيه سوء، فيه ضعف وخلل في حفظه. إذا كان يروي الحديث من حفظه فحفظه فيه خلل. الغفلة يعني يغفل عن الإتقان، يعني ليس بمتقن للحديث. والوهم يعني هذا الراوي كثير الأوهام، كثير الأوهام، يروي على سبيل التوهم، يعني يتوهم أشياء على خلاف الحقيقة. ومخالفة الثقات يعني يروي الحديث بكيفية تخالف الكيفية التي روى بها الثقات نفس هذا الحديث. فنجد أنها من جهة يعني التعريف النظري كلها يعني متقاربة وفيها تداخل، ولكن من جهة الاصطلاح يعني اصطلحوا على أن يعني الطعن في ضبط الراوي يكون على درجات، يكون على درجات. فإذا وصفوا الراوي بأنه فاحش الغلط فهذا معناه أنه يعني فيه خلل في ضبطه، لكن هذا الخلل يعني بلغ الغاية، يعني أسوأ حالات يعني سوء الحفظ أو أسوأ حالات ضعف الضبط هي فحش الغلط. والغلط الفاحش يعني الغلط الكثير والذي يعني لا يتصور أن يغلط في مثله. ففحش الغلط هذه يعني أسوأ الحالات، وبعدين يليها سوء الحفظ، هذه حالة يعني أقل منها، وبعدين الغفلة والوهم ومخالفة الثقات. فهي يعني خمس مراتب كلها يعني من جهة التعريف أو المعنى بينها تداخل، ولكن من جهة التطبيق يعني اصطلحوا على ترتيبها بهذا الترتيب. طيب، من الناحية العملية، من الناحية العملية يعني إذا وجدنا الراوي قد وصفه علماء الجرح والتعديل بوصف من هذه الأوصاف، فمتى يكون حديثه يعني غير قابل للاعتبار اللي هو تقوية بكثرة الطرق، يعني لا ينجبر حديثه بكثرة الطرق، ومتى يكون ضعف الراوي يعني من جنس الضعف اليسير الذي يقبل التقوية بكثرة الطرق؟ فقالوا عندنا أربعة أنواع من أنواع الطعن العشرة، عندنا أربعة أنواع من أنواع الطعن العشرة لا ينجبر حديث راويها بكثرة طرقه إذا كانت الطرق مثله. يعني عندنا هذه الأنواع الأربعة، لو وجد عندنا عدة طرق كل طريق فيها نوع من هذه الأنواع من الطعن في الرواة، فهذه الطرق لا يعضد بعضها بعضا، لا يعضد بعضها بعضا ولا يتقوى بها الحديث، يعني هذا يعتبر من جنس الضعف الشديد الذي لا يتقوى بكثرة الطرق. هذه الأربعة نجد أنها يعني أول ثلاثة في الطعون المتعلقة بالعدالة، وأول واحد في الطعون المتعلقة بالضبط. الطعون المتعلقة بالعدالة قلنا خمسة، ما هي أول ثلاثة منها؟ لأشد ثلاثة: الكذب والتهمة بالكذب والفسق. هذه الثلاثة تعتبر من الطعون الشديدة التي لا ينجبر حديث راويها بكثرة الطرق. وأول واحد في الطعن من جهة الضبط اللي هو إيه؟ فحش الغلط. فهذه الأنواع الأربعة يعني لا ينجبر حديث راويها بكثرة طرقه إذا كانت الطرق كلها إيه؟ مثله، بل قالوا إن هذا لا يزيد الحديث إلا ضعفا، يعني كون الحديث يعني تفرد بروايته الكذابون والفاسقون وفاحش الغلط، فهذا معناه أنه حديث يعني يزداد ضعفا بكثرة طرقه ولا يتقوى. ولكن الأنواع التي تعتبر من باب الضعف اليسير الذي يقبل الانجبار بكثرة الطرق، فعندنا أيضا ستة أنواع اللي هي البدعة والجهالة، البدعة والجهالة، وسوء الحفظ، والغفلة، والوهم، ومخالفة الثقة. فإذا الراوي يعني وصف بأنه سيء الحفظ أو مغفل أو كثير الأوهام أو يخالف الثقات أو وصف بأنه مجهول أو مبتدع، فهذا من جنس الضعف اليسير الذي ينجبر إذا ورد الحديث من طريق آخر، بشرط طبعا الطريق الآخر يكون في نفس الدرجة من نفس أنواع الطعون، أو يكون مثلا طريق فيه مشكلة من جهة اتصال السند مثلا، وطريق فيه مشكلة من جهة طعن في راون أو كذا، يمكن أن ينجبر أو يقوي بعضها بعضا. طيب، بعد ذلك بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر ما يترتب على كون الراوي موصوفا بوصف من هذه الأوصاف، فقال لك يعني فالأول الموضوع، أول نوع من أنواع الطعون على حسب ترتيبه لترتيب الطعون العشرة، أول طعن وهو إيه؟ الكذب. قال لك إذا كان الحديث يعني فيه راوي كذاب فهذا الحديث يقال عنه الحديث الموضوع، فإذا الحديث الموضوع هو ما طعن في أحد رواته بالكذب، وصف أحد رواته بأنه كذاب، هذا يقال عنه الحديث الموضوع. والحديث الموضوع معناه الحديث الإيه؟ المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، فهذا الحديث الموضوع. والحديث الموضوع يعني إما أن يكون له إسناد فيه راو كذاب، وإما ألا يوجد له إسناد أصلا، ألا يوجد له إسناد أصلا، فهذا أيضا يكون موضوعا، ولكن أحيانا يعبر عنه يقال لا أصل له، لا أصل له يعني لا يوجد له إسناد. هنا يأتيك شخص وينقل لك حديثا، لكن طبعا الذي يحكم على هذا يحتاج أن يكون يعني من أهل العلم والاطلاع الواسع، واستقصى جهده في البحث في دواوين السنة، بالإضافة إلى كون الحديث أصلا تلوح عليه أمارات الوضع، كما سنوضح يعني هناك يعني علامات تجعلك يقشعر بدنك من هذا الحديث وتستبشع نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تبحث عنه فلا تجد له إسنادا بالمرة، أو تجد له إسنادا فيه راوي كذاب، فتكون يحمل عليه في هذا الحديث ويكون هو السبب في اختلاق هذا الحديث. فالحديث الموضوع يقال عنه حديث الموضوع، أو الحديث الباطل، أو الحديث الذي لا أصل له. وفي الحقيقة هناك يعني اختلاف شكلي أو لفظي في تسميته حديثا، بعض العلماء قال لك لا يسمى حديثا أصلا، كيف نسميه حديثا ونصفه بأنه موضوع؟ الحديث معناه أنه يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، لكن هذا ليس بحديث أصلا، هو مختلق من شخص كذاب نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الفريق الآخر قال لك يعني نحن إذا قلنا الحديث الموضوع لا نعني بذلك توثيق نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نعني أنه حديث، يعني أنه شيء ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى أنه حديث، أو الحديث بالمعنى اللغوي ما يتحدث به، يعني كلام تحدث به ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا أو خطأ. طيب طبعا الحديث الموضوع، هل إذا حكمنا على الحديث بأنه موضوع هل نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، أو يكون هناك احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ فقال لك من جهة الاحتمالات العقلية يعني قد يصدق الكذوب، يعني ممكن الكذاب يصدق في مرة من المرات، يعني إذا رأينا راويا كذابا وانفرد برواية الحديث سنحكم على الحديث بأنه مختلق مصنوع، لكن هل بالضرورة أن الراوي كذاب كل كلامه كذب؟ يعني ما صدق مرة من المرات، يمكن أن يكون صدق مرة من المرات، لكن يظل هذا الاحتمال يعني احتمالا عقليا قد يكون مقبولا في بعض الأحيان إذا كان متن الحديث يوافق يعني الأحاديث الصحيحة، ويعني ليس فيه ما يستنكر من جهة ما يدل عليه من الأخبار أو المعاني، لكن في معظم الأحيان تجد الحديث الموضوع فيه من ركاكة الألفاظ وفساد المعاني ما يجعلك يعني تستطيع الجزم بأنه مختلط وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حاضر. هناك يعني الحديث الموضوع له علامات يعرف بها وضع الحديث، لكن طبعا هذه العلامات يعني لا ينفرد بها، وإنما إيه تكون مجرد قرائن تجعلنا نتحرى في البحث عن إسناد هذا الحديث، فنبحث فنجد أنه إما أنه ليس له إسناد بالمرة، وإما أنه له إسناد فيه راوي كذاب، فحينئذ نتأكد من أنه موضوع. لكن عندنا هذه القرائن يعني تكون هي الإيه بداية يعني الخيط أو الضوء الذي يرشدنا إلى التحري عن هذا الحديث، فنتحرى ونجد أنه موضوع. فهذه القرائن يعني ذكر الشارح منها ما يؤخذ من حال الراوي، ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لمأمون بن أحمد، لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا. رجل إيه كذاب من رواة الحديث ذكر في حضرته أنه إيه اختلف المحدثون هل سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه أم لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، يعني نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، فقال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الحسن من أبي هريرة. فطبعا هذه يعني قرينة الحال من الموضوع يعني طرح للنقاش في حضوره فاختلق هذا الإسناد على الفور وهو كذاب، وطبعا متن الحديث يعني مستنكر، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحسن والحسن ما كان يعني موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا. كذلك أيضا ما وقع لغياث بن إبراهيم رجل من الكذابين أيضا، دخل على المهدي الخليفة المهدي العباسي فوجده يلعب بالحمام يسابق بين الحمام، وطبعا الحكم الفقهي للمسابقة يعني المسابقة إذا كانت على جعل يعني على جائزة لا تكون إلا في نصل أو خف أو حافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي مسابقات الخيل والإبل ومسابقات الرماية، فهذه التي يجوز التسابق فيها على إيه على جعل أو جائزة، ما عدا ذلك فلا سبق فيه، والسبق بفتح الباء يعني الجائزة أو الجعل، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا نص الحديث الصحيح. طبعا هناك يعني أبحاث فقهية، يعني هل يلحق بها ما يشبهها؟ البعض الفقهاء قاس عليها ما يعين مثلا على القتال أو كذا، أنه يعني يقاس على هذه، والبعض قاس عليها المسابقات العلمية ومسابقات القرآن الكريم، لأنه أحد نوعي الجهاد، يعني جهاد البيان والحجة وكذا. بغض النظر يعني عن الحكم الفقهي، المهم أن الحديث يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق أو لا سبق إلا في، بفتح الباء بمعنى السبق اللي هو الجعل أو الجائزة، إلا في نصل أو خف أو حافرة. فغياث بن إبراهيم هذا الراوي الكذاب دخل على الخليفة المهدي وهو يلعب بالحمام، فقال إيه، حدثنا فلان مع فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح أو جناح ولا ولا. فغضب يعني الخليفة المهدي، يعني رغم أنه يعني الرجل وضع الحديث من أجله وكذا، إلا أنه يعني كان فيه من الدين يعني ما يعني جعله يستاء يعني من هذا. فغضب المهدي وقال أشهد أنك كذاب، وأمر بذبح الحمام الذي كان يسابق بينه، لأن الرجل وضع الحديث من أجله، فذبح هذا الحمام، يعني لا خير فيه، كان سببا في اختلاق هذا الحديث الكاذب. وكذلك يعني ما يؤخذ من حال الراوي، من حال المروي اللي فات، هذا حال الراوي، هناك ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، أو يناقض صريح المعقول بحيث لا يقبل شيئا من التأويل، يعني لا يمكن أن يؤول بطريقة يعني يوفق فيها بينه وبين النصوص الأخرى، فتكون هذه قرينة على الوضع. لكن كما ذكرنا هذه القرينة يعني لا تكفي وحدها، وإنما تحتاج إلى الاطلاع على الإسناد، فإذا وجدنا إسناده يعني فيه كذاب أو ليس له إسناد نحكم عليه بالوضع. لكن إذا وجدنا حديثا مثلا توهمنا أنه مخالف للقرآن أو مخالف للأحاديث الصحيحة، لكن رجاله ثقات وإسناده متصل وكذا، فهنا لا نتسرع ونحكم عليه بالوضع، وإنما نبذل ما في الوسع لمحاولة التوفيق بينه وبين النصوص الأخرى. وأحيانا يكون الحديث الموضوع من اختراع الواضع، يكون الكلام أساسا من اختراع الواضع، يعني هو الذي اختلقه واخترعه، وأحيانا يأخذه من كلام غيره فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الوضاع يكون هو الذي اختلق متن الحديث، هذا يكون كلاما من إنشائه هو، وأحيانا يكون أخذ كلاما من كلام الحكماء أو كلام الأمم السابقة أو من كلام بعض السلف أو كذا، ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مركب له إسنادا، يركب له إسنادا حتى يعني يروى على أنه حديث. والأسباب التي تحمل على وضع الحديث، ما هي الأسباب التي حملت الوضاعين على وضع الحديث؟ هناك أسباب عديدة، منها عدم الدين كالزنادقة، الزنادقة الزنديق هو المنافق والعياذ بالله الذي يظهر الإسلام وهو يقطن الكيد والدس للإسلام، فبعض الزنادقة وضعوا أحاديث يعني فيها طعن في الدين وكذا بغرض يعني التلبيس على جهال المسلمين وتشكيكهم في أمور دينهم، وإما بسبب غلبة الجهل كبعض المتعبدين الجهال بسبب جهلهم وقعوا في الكذب، خاصة بوضع أحاديث في فضائل بعض العبادات وكذا، أو فرط العصبية كبعض المقلدين زي مثلا بعض المتعصبين للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وضعوا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سراج أمتي أبي حنيفة، سراج أمتي أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هذا من الكذب يعني الموضوع. وللأسف تجده في كثير من كتب الفقه الحنفي بسبب يعني جهل بعض الفقهاء بالحديث وكذا، تجدوا يفتتحوا كتبهم بفضل الإمام أبي حنيفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سراج أمتي أبو حنيفة، وهذا حديث مختلق يعني موضوع وسبب الوضع العصبية لبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء يعني أو الإغراض لقصد الاشتهار، البعض يحاول يعني أن يضع حديثا يعني ليكون هو المنفرد يعني بروايته ويقصد في روايته ويشتهر به وكذا، والعياذ بالله تعالى. وأيضا يعني من علامات وضع الحديث يعني هناك علامات أخرى يعني كثيرة، منها مثلا يعني معظم الأحاديث التي وردت في فضائل البلدان أو فضائل القبائل معظمها يعني من الموضوعات أو شديدة الضعف، وإن كان هذا لا يمنع أنه ثبت منها يعني أحاديث قليلة في فضائل بعض البلدان أو بعض القبائل، لكن أيضا بسبب العصبيات الجاهلية بعض المنتسبين إلى كل بلد من البلدان أو قبيلة من القبائل أو كذا، أو حتى يعني حرفة من الحرف أو يعني أهل بيع السلعة مثلا من السلع وكذا، والعياذ بالله تعالى كثير منهم وضعوا أحاديث في فضل قبيلتهم أو بلدهم أو حرفتهم أو البضاعة التي يبيعونها من أجل ترويج هذه البضاعة وكذا. فكذلك يعني من علامات الوضع الإفراط في الثواب يعني المضاعف العظيم على العمل القليل، على العمل القليل اليسير بطريقة يعني مبالغ فيها، أو الإفراط في العقوبة المبالغ فيها على يعني المعصية الصغيرة. فهذه في الغالب تكون من علامات الوضع، يعني إذا تطبعت هذه الأحاديث يعني تجد أحاديث فيها مثلا من قال كذا، مثلا ذكر من الأذكار من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله من كذا مثلا، فله شاف ألف ألف مش عارف بيت في كل في الجنة، في كل بيت ألف ألف غرفة، وفي كل غرفة ألف ألف مش عارف كذا، وفي كل، ويظل يعني يعد بالألوف المؤلفة، مما يعني لم تجري العادة في الأحاديث الصحيحة بأن يكون الثواب بهذا الشكل. يعني يعني يوجد مثلا من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها كذا، يعني في الأحاديث الصحيحة يعني يكون الثواب يعني متناسبا مع العمل، وإن كان هذا يعني لا يمنع أنه توجد استثناءات، يعني أقصى ما ورد في الثواب يعني حديث السوق، وإن كان حديث السوق حتى يعني في كل ما فيه بسبب يعني ما ورد فيه من الثواب، يعني دعاء السوق سبحان الله، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فورد فيه يعني ألف ألف حسنة، حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، وهذا من أعظم يعني ما ورد. وكذلك يعني ورد في الحديث من بكر يوم الجمعة وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واقترب واستمع فأنصت ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها، أجر صيام سنة وقيام سنة. هذا الحديث قال عنه الإمام النووي يعني هذا يعني يعني أكبر أو أكثر ما ورد من الثواب على عمل في شيء من الأحاديث، هو هذا الحديث. يعني أي حديث تجد فيه ثوابا أكثر من هذا على عمل يعني أقل من هذا، فتجد أنه من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. نعم شيخ، هذا صحيح اللي هو هذا الحديث، يعني اللي هو حديث الجمعة هذا صحيح، يعني صححه كثير من الأئمة، ولذلك قالوا هذا يعني أكثر ما ورد في الأحاديث الصحيحة، يعني أكثر ما ورد في الأحاديث الصحيحة. نعم، من قال صلى الله عليه وسلم من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ودنا واقترب ومشى ولم يركب واستمع فأنصت ولم يلغ، كان له يعني من بكر يوم الجمعة وابتكر في أول، كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. نعم، أي نعم، يوجد من ضعفه ويوجد من صححه أو حسنه يعني، لكنه في الجملة من الأحاديث المقبولة يعني، ويعتبر يعني من أعظم ما ورد يعني في مضاعفة الأجور. القصد أنه في العادة يعني الأحاديث الصحيحة في العادة يعني لا تتضاعف فيها الأجور يعني على العمل القديم بتلك المبالغات اللي فيها يعني الثواب بالملايين وكذا، فهذه تكون دايما علامة يعني تجعلك تتوقف عند هذا الحديث وتبحث عنه، وغالبا يكون موضوعا أو شديد الضعف. طيب، حكم وضع الحديث، وضع الحديث حرام بإجماع العلماء، بل بالغ بعض العلماء فحكم بكفر واضع الحديث، بعض العلماء قالوا بكفر واضع الحديث، وهذا قول الإمام أبي محمد الجويني، ووالد إمام الحرمين، وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني والده كان فقيها شافعيا كبيرا، وأبو محمد الجويني قال بكفر واضع الحديث، لأنه تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إلى الشريعة ما ليس فيها وكذا. لكن يعني عامة العلماء على أنه على أن وضع الحديث يعني جريمة عظمى وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا تصل إلى درجة الكفر. طبعا بعض توجد فرقة يعني القول بحرمة وضع الحديث، هذا قول جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام، جميع إجماع أهل السنة وجميع الفرق يعني المنتسبة إلى الإسلام، عدا فرقة يقال لها الكرامية، يعني لا توجد فرقة تبنت يعني تجويز وضع الحديث غير فرقة يقال لها الكرامية، وهم أتباع محمد بن كرام، وهذه الفرقة لها معتقدات يعني باطلة، يعني أبرز معتقداتهم التجسيم، والعياذ بالله يعتقدون أن الله تعالى يعني مثل خلقه وله يد كأيدينا وسمع كأسماعنا، تعالى الله ما يقولون، فمن معتقداتهم يعني التجسيم وكذا والتشبيه، ومن معتقداتهم أيضا جواز وضع الحديث في الحض على إيه فضائل الأعمال والترغيب في الخير، يعني من معتقداتهم أنه يجوز وضع الحديث في الحض أو الحث على فضائل الأعمال، ويقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يقولون نحن كذبنا له لا عليه، ولكن من كذب علي متعمدا ونحن نكذب له لا عليه، وهم الذين وضعوا الحديث اللي هو في فضائل سور القرآن سورة سورة، واحد من الكرامية أيضا هو الذي وضع حديثا في فضائل تلاوة القرآن، يعني حديث واحد كده فيه من أول الفاتحة إلى الناس، يقول من قرأ سورة الفاتحة فله مش عارف كذا وكذا، يعني يألف يعني أجورا، ومن قرأ سورة البقرة فله ماشي بالسور من أولها إلى آخرها، ويعني سألوا بعض المحدثين يعني ما حملك على وضع هذا الحديث، قال رأيت الناس انشغلوا عن القرآن بالحديث، والذي انشغل عنه مش عارف بالفقه وانشغل وكذا، فأحببت أن أراقبهم في تلاوة القرآن، والعياذ بالله تعالى، فوضع لهم هذا الحديث والعياذ بالله تعالى. فالقصد يعني للأسف يعني تجد هذا الحديث موجودا في بعض كتب التفسير، بعض المفسرين يعني لقلة علم بالحديث وكذا تجدهم في مطلع كل سورة يذكرون يعني ما يتعلق بها من الفضل اللي هو في هذا الحديث الموضوع وكذا، لكن طبعا هناك بعض السور وردت فيها فضائل، لكن ليس بهذه الطريقة، يعني مش كل السور وردت فيها فضائل معينة في قراءتها، وإنما وردت بعض الفضائل في بعض السور المخصوصة في أحاديث صحيحة، وأما الحديث اللي هو الطويل هذا فهو موضوع. كذلك أيضا من علامات الوضع الطول المفرط للحديث، يعني لا يوجد في الأحاديث الصحيحة طول مفرط في الحديث الواحد، بحيث الحديث الواحد يكون 5 ورقات ولا 7 ورقات ولا 10 ورقات، أكثر الأحاديث التي تروج في الإنترنت ومش عارف كذا يروجها بعض الجهال، حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع إبليس ومش عارف إيه، وجاء إبليس وقال للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال له، وفي مثلا 200 سؤال يسأل ورسول الله يجيب ومش عارف كذا، وقصة طويلة عريضة، فهذه أنا أول ما تشوفها كذا يعني تحكم على مباشرة بوضعها، لأنه لا يوجد في الأحاديث الصحيحة أحاديث مفرطة الطول بهذا الشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصر لي الكلام اختصارا وأوتي جوامع الكلم، والأحاديث الطويلة يعني قليلة جدا ومعظمها قصص، يعني لا تكون كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون يعني عبارة عن قصة، يعني زي قصة الثلاثة الذين خلفوا، قصة يعني بعض القصص، يعني قصة أصحاب الغار أصحاب الأخدود كذا، تجدها قصة يعني والمذكور منها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني قليلة في العادة مخلوطا ببقية يعني سرد الأحداث القصة وكذا، لكن يعني القصد أن هذه علامات يعني دايما تلفت النظر، بالإضافة طبعا إلى ركاكة الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس، وأي حديث تجد فيه يعني ركاكة في الألفاظ تكون هذه علامة، لكن أيضا كما ذكرنا تكون مجرد علامات تحتاج إلى الرجوع والبحث وكذا، لأن ربما يكون مثلا راوي رواه بالمعنى وأخطأ فيه وكذا، وإذا رجعت تجد له روايات مثلا أخرى بالإعراب الصحيح أو كذا. وحكم رواية الموضوع كما ذكرنا أن الحديث الموضوع يعني وضع الحديث من كبائر الذنوب، وكذلك رواية الحديث الموضوع اتفق العلماء على تحريمها إلا أن يكون مقرونا ببيان وضعه، يعني اتفق العلماء على تحريم رواية الحديث الموضوع إلا على سبيل التحذير منه ومقرونا ببيان أنه موضوع، يعني لا يجوز لك أنك تروي حديثا موضوعا بدون أن تشير إلى أنه موضوع وتنبه على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، رواه مسلم في مقدمة صحيحه بإسناد صحيح، وفي بعض ألفاظه فهو أحد الكذابين، يعني هو أحد الكذابين، هو كذاب والذي وضعه الكذاب الثاني، فهذا فيه يعني وصف من يروي الحديث الذي يرى أنه كذب، يعني هو يعلم أنه كذب فهو واحد من الكذابين. لكن يعني كما ذكرنا موضوع القرائن هذه يعني لا تكفي بمجردها، وإنما تحتاج إلى التأكد من الإسناد، فهو الذي سيجعلنا يعني نقطع له بالصحة أو بالوضع أو، ولذلك هناك بعض الأئمة أفرط يعني في الحكم بوضع الحديث، مثل الإمام ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا سماه الموضوعات مطبوع في 4 مجلدات تقريبا، فاعتمد في كتابه يعني غالبا على مسألة هذه القرائن، يعني أي حديث مثلا هو يرى أنه معارض للقرآن أو للسنة أو يعني أو فيه ركاكة في اللفظ على حسب يعني ظنه أو كذا، فيحكم عليه بالوضع، فحكم بوضع أحاديث كثيرة صحيحة، يعني تقريبا يكاد نصف الكتاب لا يسلم له الحكم بوضعه، حتى إنه حكم بوضع أحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وأحاديث يعني في غاية الصحة وفي أعلى درجات الصحة حكم عليها بالوضع بسبب يعني تسرع في الحقيقة في الحكم بالوضع، فلذلك يعني لا يعتمد يعني على كلام ابن الجوزي رحمه الله في الحكم على الحديث بالوضع، ويحتاج إلى مراجعة الكتب الأخرى التي تحرت في هذا المجال. طيب انتهينا من الكلام عن الطعن الأول في الراوي وهو الكذب، فبالتالي يكون الحديث موضوعا. بعد ذلك قال: والثاني المتروك، النوع الثاني من أنواع الطعن في الراوي، النوع الثاني من أنواع الطعن في الراوي هو أن يتهم بالكذب، وهذا الحديث يسمى الحديث المتروك. والحديث المتروك يعني درجة تشبه الوضع ولكنها أقل منه رتبة، يعني أنك لا تكون يعني جازما بكذب الراوي ولكن هو متهم بالكذب. لماذا؟ لأنه أحيانا يكون هذا الراوي يعني لم يجرب عليه الكذب في أحاديثه الأخرى أو مروياته الأخرى، ولكن ورد حديث يعني نقطع بأنه مختلق، يعني حديث فيه خلل يعني عظيم مناقض ل يعني حكم قطعي من أحكام الدين ومناقض لنصوص قطعية يعني من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجميع رواته ما عدا هذا الراوي يعني ممن يستحيل أن يكونوا تورطوا في اختلاق هذا الحديث، يعني تدور التهمة حول هذا الراوي، يعني الحديث فيه راو يعني هو لا نستطيع أن نقول إنه كذاب، لكن هو أجدر من تلحق به تهمة هذا الحديث، لأن بقية رجال الإسناد يعني من الأئمة الثقات المعروفين المشهود لهم بالأمانة والصدق، وهذا الراوي يعني لا نعرف أنه كذاب، لكن في نفس الوقت يمكن أن يكون هو الذي اختلق هذا الحديث، والحديث لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهم هذا الراوي بالكذب، ولأنه يعني الحديث لم يروى إلا من طريقه، وهو أولى من يحمل عليه التهمة في هذا الحديث. وفي نفس الوقت نحكم على هذا الحديث بأنه حديث متروك، حديث متروك يعني نتركه ولا نعمل به، لأنه مناقض للنصوص الأخرى الثابتة، وبكيفية لا يمكن فيها التوفيق بينه وبين النصوص الأخرى، أو فيه يعني نكارة شديدة، بحيث يعني لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق يعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنترك الحديث ونتهم الراوية بالكذب، لكن لا نكون يعني جازمين أو قاطعين بأنه كذاب. قال: والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ما هو الثالث والرابع والخامس؟ الثالث اللي هو فحش الغلط، والرابع اللي هو الغفلة، والخامس إيه؟ الفسق. فقال لك هذه الأمور الثلاثة، يعني إذا كان راوي الحديث فاحش الغلط أو مغفلا، وهذان يتعلقان بالضبط، هذان يتعلقان بضبطه، يعني ضبط له من جهة الحفظ وإتقان الرواية، يعني فيه خلل من جهة الحفظ وإتقان الرواية، فسواء كان فاحش الغلط أو مغفلا أو اتهم بالفسق، وهذه تهمة تتعلق بالعدالة، فحديثه يقال عنه حديث المنكر على رأي. ما هو هذا الرأي؟ إن هناك في تعريف المنكر رأيان، يعني الرأي الأول يقول لك المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، أن يتفرد الضعيف برواية ما يخالف إيه؟ الثقة. والرأي الثاني قال لك المنكر هو تفرد الضعيف مطلقا، يعني تفرد الراوي الضعيف بغض النظر عن كونه خالف الثقة أو لم يخالفه، فتفرد الراوي الضعيف برواية حديث، فهذا يجعل هذا الحديث منكرا على رأي من يقول إن المنكر هو مطلق تفرد الراوي الضعيف بغض النظر عن كونه خالفه الثقات أو لم يخالفه. لكن الرأي الآخر يقول لك لا يوصف الحديث بأنه منكر إلا إذا كان راويه الضعيف قد خالفه من هو أوثق منه، روى نفس هذا الحديث بكيفية مخالفة لروايته، فنقول روايته منكرة وروايتهم معروفة. فإذا على رأي من يقول أن المنكر هو تفرد الضعيف برواية حديث، فإذا وجدنا حديثا انفرد بروايته راو فاحش الغلط، أو تفرد بروايته راو مغفل أو راو فاسق، فيوصف هذا الحديث بأنه حديث منكر على هذا الرأي، أو وعلى الرأي الآخر فيوصف بأنه حديث ضعيف عموما، يعني بدون تلقيبه بلقب خاص من ألقاب الضعيف، لأن يعني أنواع الضعف منها ما له ألقاب مخصوصة ومنها ما ليس له لقب يعني مخصوص. فإذا كان إذا مشينا على اصطلاح من يقول المنكر هو تفرد الراوي الضعيف في حديث، فيكون هذا له هذا اللقب ويقال عنه حديث منكر، وإلا فإننا نقول إنه حديث ضعيف بغض النظر، بدون حاجة إلى تلقيبه يعني بلقب معين. نعم، طبعا الضعف قد يكون ضعيفا فقط وقد يكون ضعيفا جدا، على حسب يعني درجة الطعن في الراوي أو درجة الانقطاع في الإسم. طيب، بعد ذلك قال: ثم الوهم، أو ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم وهو يعني درجة من درجات سوء الحفظ ودرجات قلة الضبط، فإذا وصف الراوي بأنه يهم، أحيانا يوصف الراوي بأنه يهم أو له أوهام أو كذا أو كثير الأوهام، فإذا كان يعني في الحديث راوي ممن يهم واطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق، يعني لم نطلع على ذلك إلا من خلال يعني جمع الطرق والمقارنة بينها، فهذا هو الحديث المعلل. تعريف الحديث المعلل يعني عرفوه قالوا هو حديث، تعريف الحديث المعلل هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. الحديث المعلل هو حديث ظاهره السلامة، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، يعني على وصف يقدح فيه، ويقال له المعلل ويقال له أيضا المعل، وهذا هو التعريف الاصطلاحي. وأما المعلل أو المعل لغة فمأخوذ من العلة وهي المرض، العلة هي المرض، والمعل أو المعلل يعني المريض أو السقيم، فهذا المعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي كما ذكرنا حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. فإذا الحديث المعلل يعني لا يستطيع أن يكتشفه، يعني فيه خطأ، يعني يحتاج إلى علم واسع واطلاع كبير على طرق الحديث المختلفة، فلا يستطيع المبتدئون في علم الحديث أن يكتشفوا هذا الخطأ. يعني إذا نظروا إلى الإسناد ستجد أن رواته يعني عدول وضابطون، والإسناد متصل، ويعني لن تستطيع أن تحكم عليه بأنه حديث معلل. لكن بعد التفتيش إذا جمعت يعني عددا كبيرا جدا من طرق هذا الحديث ورواياته وقارنت بينها، فستكتشف حينئذ أن أحد الرواة أخطأ فيه ووهم، ولكن هذا الوهم يعني وهم خفي لا يمكن اكتشافه بسهولة بمجرد الاطلاع على ظاهر الإسناد. ويقول الحافظ يعني هذا النوع من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. فهؤلاء يعني هم فحول الأئمة العلل، يعني وكبار أئمة العلل من الحفاظ الكبار الذين يعني تكلموا في علل الحديث، علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني. هؤلاء من أكابر الحفاظ ممن ألفوا مؤلفات في العلل وتتبعوا تلك الأحاديث التي فيها أوهام خفية. والحديث المعلل قالوا يعني هو يشبه إيه، يعني ظاهره أنه صحيح لكن بعد التفتيش وإطلاع أهل الخبرة عليه يكتشفون ما فيه من الخلل. فقال لك هذا يشبه زي الدينار المزور أو المزيف الذي يكون ظاهره يعني يشبه تماما الدينار الصحيح، يعني زي العملات الورقية الدولار مثلا المزور أو كذا، إذا أعطيته أي واحد من عامة الناس ينظر إليه لا يكتشف يعني أنه مزور، لكن إذا عرض على أهل الخبرة فإنهم يستطيعون اكتشاف ذلك بالتدقيق الشديد والفحص الشديد. فلذلك يعني قالوا إن المعلل أحيانا تقصر عبارته عن إقناع الآخرين، يعني مجرد حديث يعني يعرض على الإمام أحمد فيقول لك وهم فيه فلان، طيب لماذا وهم مع أنه راوي ثقة، لا مع أنه راوي ثقة، ويعني لماذا تقول إنه أخطأ، يقول لك مثلا وهم فيه فلان فرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث هذا موقوف وهو رفعه، أو مثلا وهم فيه فلان و يعني رواه عن الشيخ الفلاني وهو ليس من حديث الشيخ الفلاني وإنما من حديث شيخ آخر وكذا، فعلى أي أساس يعني حكمت عليه بأنه وهم؟ هو ما حكم عليه إلا من خلال يعني حفظه العديد من روايات هذا الحديث، ويعلم أن هذه الرواية انفرد فيها هذا الراوي بما يخالف يعني الروايات الأخرى. وأحيانا تكون أحاديث الشيخ المعين محفوظة لهؤلاء الأئمة، يعني عندهم مثلا مرويات مثلا مالك عن نافع تكون محفوظة عندهم ويحفظونها كما يعني يحفظون السورة من القرآن أو كما يحفظون أسماءهم أو كذا، فبمجرد أن يأتيه حديث مثلا ويقال له هذا الحديث من رواية مالك عن نافع فيقول لك هذا وهم فيه فلان، حتى لو كان الراوي الذي يعني ثقة ويزعم أن مالكا حدثه عن نافع، يقول لك وهم في هذا، ليس من حديث مالك عن نافع مثلا، وإنما من حديث مالك مثلا عن الزهري أو عن فلان أو عن فلان أو كذا. فبمجرد أن يعرض عليه الحديث من خلال يعني حفظه لمرويات كل راو ومعرفته بها وتمييزه لها، يقول لك يعني وهم فيه فلان وأخطأ وكذا، فقد لا يستطيع أن يقيم يعني حجة على هذا. ولذلك فإنه في العلل يكتفى بأقوال هؤلاء الأئمة النقاد يعني الذين شهد لهم علماء الحديث بأنهم يعني علماء العلل وممن يقبل تعليلهم للحديث. فإذا وجدنا الحديث يعني حكم عليه يعني هؤلاء الأئمة بأنه حديث معلل حتى ولو كان ظاهره الصحة، نقدح فيه لتعليل هؤلاء الأئمة له، ولا نتجاسر يعني بأن نقول مثلا لماذا أعله ابن المديني، لماذا أعله أحمد، لماذا يعني لا نخوض في هذا، ونقول يعني ما دام هؤلاء الأئمة حكموا عليه بأنه معلل فأكيد أنهم من خلال حفظهم علموا أن أحد رواته أخطأ فيه، فيكون هذا من أسباب ضعف الحديث ومن أسباب رده. فإذا الحديث المعلل يعني سيكون فيه راوي قد وهم حتى ولو كان هذا الراوي يعني هو في الأساس يعني من الحفاظ الضابطين، يعني حافظ وضابط، ولكن ما دام يعني العلماء أعلوا حديثه هذا فمعناه أن هذا الراوي قد وهم في هذا الحديث. نعم. لا، أحيانا العلة، هل العلة فقط تكون بالطعن في الراوي أو يجوز أن تكون العلة في سقطا في الإسناد؟ يجوز أن تكون العلة في سقطا في الإسناد، يعني بأنه يكون الحديث يعني ظاهره أنه متصل، ولكن يقول لك يعني العلماء أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ، وبينهما يعني شخص ساقط من هذا الإسناد، يعني هذا الحديث بالذات لم يسمعه فلان من فلان، وإنما هناك يعني سقط في الإسناد وكذا. لكن في حالة الحديث المعلل لا يكون السقط ظاهرا بحيث يطلع عليه كل أحد، وإنما يكون سقطا خفيا، يعني ربما يكون مثلا هذا التلميذ قد سمع من هذا الشيخ أحاديث أخرى، ولكن علماء العلل يعرفون أنه لم يسمع منه هذا الحديث بالذات، لم يسمعه منه، أو أنه سمع منه أحاديث معينة وهم يحفظونها وهذا الحديث ليس من بينها، فمجرد أن يطلعوا على الإسناد يقول لك هذا الحديث يعني معلل وفيه سقط في هذا الموضع، فلان لم يسمعه من فلان وإنما بينهما واسطة وهذه الواسطة هي فلان، لكن يكون هذا السقط يعني خفيا لا يظهر لكل أحد. فهذا ما يتعلق بالحديث المعلل. بعد ذلك يأتي الكلام عن الحديث المدرج، يمكن نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.